ومن فتاوى العبادات للإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ولا نزال في صفة الحج، ولا نزال في صفة الحج. قال: فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام. هذا الذي هو إيش؟ المتمتع، أتى بالعمرة وتحلل منها، فجاء اليوم الثامن، يقول ماذا يفعل إذا جاء اليوم الثامن؟ إذن المتمتع وقت حجه متى؟ اليوم الثامن، يبدأ اليوم الثامن، هذا الزماني. فمن ذي الحجة أحرم بالحج فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام وخرج من منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب. قال: وخرج إلى منى، فصلى بها، مش من منى، فصلى وخرج من أظن من مكة، من مكة أو وخرج إلى منى بدل من منى، إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، يصلي الرباعية ركعتين، هذه هي السنة، وكل صلاة في وقتها لا يجمع. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فنفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، فلا جمع في منى، وإنما هو القصر فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، سار إلى عرفة فنزل بها بنمرة إن تيسر له، ونمرة ليست من عرفة، وإلا استمر إلى عرفة فينزل بها. وأكثر الناس اليوم ما ينزلون، من قديم الزمان ما ينزلون في نمرة، وإنما يدخلون على عرفة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة بنمرة ودخل عرفة بعدما زالت الشمس، دخل عرفة. قال: فينزل بها، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا، وجمع تقديم، ثم يشتغل بعد ذلك بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى، وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحا في دعاء الله عز وجل، فإنه حري بالإجابة، حري بالإجابة في ذلك اليوم. وعشية عرفة يباهي ربنا تبارك وتعالى بأهل عرفة، ويقول: ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا له، ولمن شفعوا له، حتى الذين أهل عرفة دعوا للناس. لذلك من أهم ما يهتم به الواقف بعرفة أن يدعو لغيره أيضا، أن يدعو لغيره، لأن الله عز وجل يغفر له ويغفر لمن شفع. ومن هنا تعلمون أن الدعاء شفاعة، الدعاء إيش؟ للغير شفاعة. ومن هنا تعلم معنى الشفاعة، أن يدعو الداعي لغيره، وهو بمعنى الوساطة. لما تذهب لإنسان تقول له: إيش، أنا ذهبت دخلت على المسؤول الفلاني ما استقبلني، تعرفه؟ قلت: هذا أنا متربي أنا وياه، وما يرد لي إيش طلب، فأقول لك: إيش، إيش فعلي عنده يمشي معاملتي؟ هذه أنت الآن واسطة ولا ما أنت واسطة؟ واسطة وشافع، صح؟ إذا من هنا تعلمون ما كان شرك المشركين الأوائل، إيش كان شركهم؟ في الشفاعة والوساطة، عبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله من أجل أن يطلبوا لهم وأن يتوسطوا لهم، لأنهم يقولون: هؤلاء صالحون وأهل خير وما عندهم معاصي مثلنا، فلا نعبد الله كذا مباشرة، لا بد بوساطة. فكفرهم الله بذلك، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماه إيش؟ شركا. طيب، يقول هنا: فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة. الآن بهذا الوقوف أتم الركن الثاني بوقوفه بعرفة. الركن يحصل بوقوفه بعرفة مدة كم؟ ساعة يعني لحظة، ساعة عبارة عن لحظة. طيب، والواجب من متى إلى متى؟ من زوال الشمس إلى غروبها، إلى غروبها. وهذه اللحظة التي هي الركن أي ساعة من ليل أو نهار. وهل يدخل في النهار ما قبل الزوال؟ تصورتم المسألة؟ وهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم النهار ما قبل الزوال؟ يعني جاء رجل حاج فدخل عرفة الساعة 10 صبحا الصباح، وخرج مرض ورجع قال خلاص أنا جلست ساعة إلى الساعة 11 وخرجت من عرفة، هل يجزئ حجي أو لا؟ قولان لأهل العلم، أكثرهم على أنه لا يجزئ، وأظن الحنابلة هم القائلون بالإجزاء، القائلون بإيش؟ بالإجزاء للعموم، لعموم الحديث. والذين قالوا أنه ما يجزئ قالوا لأنه ليس وقتا للوقوف شرعيا، النبي ما دخل متى؟ ما دخل الصباح، إنما دخل بعد الزوال. ولقال أن يقول طيب ما كث بعد العشاء فليس محلا، قالوا لا، عروة بن مضرس جاء متى؟ قبل الفجر، قبل الفجر، وأدرك معهم الصلاة في مزدلفة، فكان الليل كله محلا إيش؟ محلا للوقوف، بخلاف ما قبل الزوال. الشاهد سمعتم القولين، يعني أولئك قالوا بالعموم أي ساعة من ليل أو نهار، هنأخذ بهذا العموم والله أعلم. طيب، انتهينا من الركن الثاني. قال: فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. يذهب إلى مزدلفة يؤخر المغرب. طبعا أقوى أدلة القائلين بجواز جمع التقديم هو إيش؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ بعرفة، جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، خلاص يجوز إذن جمع التقديم ولا ما يجوز؟ يجوز جمع التقديم، هذا من أقوى الأدلة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب إلى العشاء هنا. فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وكسرا ثم يبقى هنالك، هناك حتى يصلي الفجر، يصلي بأذان وإقامتين كما جاء في حديث جابر، وجاء في حديث ابن عمر أنه أذن مرتين وأقام مرتين، وجاء من حديث ابن مسعود، لكن حديث جابر أضبط وعليه العمل. قال: ثم يدعو، نعم، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر. يبقى فين؟ في مزدلفة. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر، فهل يوتر؟ ما نقل هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أنه ركد حتى أصبح. ها؟ عموما بعض العلماء قال ما يوتر، ينام، ولكن كانوا حريصين على نقل كل أفعاله في الحج، وما نقلوا هنا أنه أوتر. فهل هو، هل يسن له أن يوتر أو لا؟ الأصل أنه يوتر في السفر صلى الله عليه وسلم. أسماء رضي الله عنها كانت توتر، كانت تصلي، صلت وتقول لغلمان: هل طلع النجم؟ حتى تريد الدفع بعد طلوع النجم، والنجم يطلع في تلك الليلة ما بعد الساعة الثانية، في الثانية تقريبا 2:30 تقريبا، عرفتم؟ النجم يطلع، أو القمر أقصد، القمر، هل طلع القمر؟ القمر يطلع في ذلك الوقت بعد في ذيك الليلة بعد الساعة 2 تقريبا، فكانت تنتظر حتى تدفع إلى منى، وكانت تصلي. لذلك الشيخ بن باز رحمه الله يقول: لا بأس أن يصلي أن يصلي الذي بيت في مزدلفة أن يصلي الوتر، لا بأس بذلك. طيب، قال فإذا غربت الشمس، طيب أخذنا هذا، ثم يدعو ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. ما هو شغال؟ أنت مشغله عنده؟ ما في صوت؟ تأكد شغال عندي. يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمقصود بالمشعر الحرام مزدلفة، ولذلك قال هنا ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، وهذا فعله، دعا الله عز وجل طويلا. خلاص، ما شاء الله عليكم. ها؟ فيدعو الله كثيرا ويتضرع إلى الله في هذا الموطن، لأنه من مواطن إجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء. فكل موطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيه فهو مظنة لإجابة الدعاء، من مواطن إجابة الدعاء. فيدعو كثيرا حتى يسفر جدا، ومعنى الإسفار أن ينتشر الضوء قبل أن تشرق الشمس. ثم يدفع بعد ذلك إلى منى، ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثله، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف أن يدفعوا بليل. وكانت أسماء تنتظر القمر كما سمعتم، تنتظر القمر حتى تدفع، والقمر يطلع في ذلك الوقت من بعد الساعة الثانية. ولذلك العلماء يقولون يبقى معظم الليل في مزدلفة، ويدفعون بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل. الآن مع الزحام بعض الناس يمكث كم ساعة، يصل ساعة، بعض الناس يوصل قبل الفجر. طيب، وما يصلون، لذلك الزحام حاصل. الآن أنا أقول لكم الزحام إيش حاصل، لأن الناس ما يقفون مع زحمتهم، تجد الزحمة في الليل والنهار. والحمد لله الآن الجمرات أسهل بكثير جدا مما كان في السابق. الآن ما يحصل، الحمد لله، تنظيم، ولله الحمد، تنظيم مبارك، والأدوار كثيرة، والحمد لله الناس يؤدون المناسك على أتم الوجوه، وعلى أتم الوجوه ولله الحمد. لذلك هذا التنظيم وهذا والحج بسلاسة يغيظ أعداء الإسلام ويغيظ أعداء الدولة السعودية، يغيظهم، يريدون أن يخربوا في الحج ويخربوا. فالحمد لله على أن الله عز وجل هيأ هذه الدولة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، الحمد لله، هذا من فضل الله عليهم وعلى الناس. الشاهد أن الزحام حاصل في الليل وفي النهار، فيبقى الإنسان إذا كان عنده ضعف يبقى إلى بعد منتصف الليل، مع بعد الساعة 2 لا بأس، ما أذن له أن يدفع، وإن صلى الفجر ودفع فهو أحسن، والله أعلم. فإذا وصل إلى منى بادر فرمى جمرة العقبة الأولى، المقصود بها الكبرى، الأولى القادم من منى، للقادم من منى من جهة مزدلفة، فتكون هي إيش الأخيرة، القادم الأولى من جهة مكة، الأولى من جهة مكة الكبرى، ليست من القادم من منى. فقوله جمرة العقبة الأولى قبل كل شيء، عرفتم الأولى متى؟ أين موضعها؟ التي هي من جهة مكة ليست من جهة مزدلفة، فيمر على الصغرى ويمر على الوسطى ثم تكون جمرة العقبة وهي الكبرى، وهي حد مزدلف حد منى من جهة مكة. بعد جمرة العقبة يكون إيش؟ مكة، ما هي من منى. فالذي يبيت يدخل دخل يريد المبيت في منى يدخل ما بعد إيش؟ جمرة العقبة. بين الجمرتين الوسطى والكبرى. يقول فإذا وصل إلى منى بادر فرمى جمرة العقبة الأولى قبل كل شيء بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة، طبعا يكبر ويشيبها، يشيب التكبير بالتلبية، يشيبه بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية مع إتمام رمي الجمرة. قال يكبر مع كل حصاة ثم ينحر هديه، إن كان من هم الآن متمتع ينحر عنده هدي، ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير، وإن كسره فلا حرج، والمرأة تكسر من أطرافه بقدر أنملة، وحينئذ يحل التحلل الأول، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المعتادة وينزل إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لأنه متمتع، عرفتم؟ المتمتع عليه سعي آخر، سعي العمرة ذاك انتهى، ما يجزئ عن سعي الحج، فلا بد أن يسعى سعيا آخر بين الصفا والمروة. وهذا الطواف للعمرة، وهذا الطواف نعم والسعي للحج، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة، وبهذا يحل من كل شيء حتى من النساء، يحل له كل شيء حتى النساء، وبهذا يكون قد أتم الركن. ها كلها احنا ايش الركن الأول؟ النية. الثاني؟ الثالث الطواف، والرابع سعي الحج. يكون أتم الأركان ولا ما أتمها؟ إذن حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام، عرفتم؟ عندنا يقولون إذا تحلل من إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول كل شيء للنساء، وإذا فعل الثالث الذي هو إيش؟ الثلاثة. إيش هي الثلاثة المقصود بها؟ هذا على رأي الجمهور، الرمي والحلق، لا الرمي والحلق وإيش وطواف الإفاضة. طيب إذا ما كان سعى سعي الحج، مسألة، فعل الثلاثة ما سعى سعي الحج هل يتحلل التحلل الأكبر؟ ها ما يتحلل، لابد من سعي الحج. المسألة فيها قولان، والراجح أنه لا بد من سعي الحج لأنه ما تم حجه بعد، بقي عليه إيش؟ ركن، بقي عليه ركن، لأن الراجح أن السعي بين الصفا والمروة هو إيش؟ ركن، على خلاف بعض المذاهب يقولون بالاستحباب، والذي يقول بالاستحباب يقول لا يلزم، عرفتم؟ لكن الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم يقولون لا بد من إيش؟ ها؟ حتى القارن ما سعى، نقول ما بقي عليه سعي، لو سعى انتهى أمره، لكن لأنه ما عليه إلا سعي واحد، نحن نقول بقي عليه سعي الركن الذي هو سعي الحج. قال ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد. فالحاج يوم العيد رمى جمرة العقبة ثم نحر هدية ثم حلق أو كسر ثم طاف ثم سعى، فهذه خمسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد، يوم العيد ما هو مطلقا، عن الترتيب، فإن قد نعم عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج ورمى فلا حرج، يعني بدأ بإيش؟ بالطواف والسعي. ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر فلا حرج. ولو رمى ثم نزل إلى مكة ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. ولو رمى ونحر وحلق ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف ساعة قبل أن يطوف لا حرج، لأن الرواية قالت جاء رجل قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. وبعض العلماء يحمل هذه الرواية على أنه سعى مع طواف القدوم ولا يجزئه أن يسعى ثم يطوف، عرفتم؟ قالوا لا يجوز السعي إلا بعد طواف، ونقل إجماع على هذا القول. وبعض العلماء يقول لا بأس لظاهر هذه الرواية لأنه فيها ما سئل عن شيء يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. طيب لو تلاحظون الأمثلة ما ذكر فيها ها حلق قبل أن يرمي، ما تلاحظوا ها؟ لأن التحلل يحصل في بداية الأمر إيش؟ بالحلق، عرفتم؟ يعني ما يحلق إلا أن يفعل أحد هذه الأشياء، فلا تقدم الحلق، لا يقدم الحلق أو التقصير. أنتم لو تلاحظون كلام الشيخ هنا كلها ما ذكر المثال هذا، لأنهم يقولون لا يقدم الحلق على الرمي أو على هذه الأمور. فلو رمى يحلق مباشرة له ذلك، لو رمى يحلق مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل إيش قالوا؟ أول ما فعل رمى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حلق رأسه ثم نحر ثم حلق، يعني قبل أن يطوف حلق قبل أن يطوف بالبيت، فلا يقدم الحلق والله أعلم. قال ويبقى من أفعال الحج بعد ذلك المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر، لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويجزي أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل، فإذا زالت الشمس معظم الليل، لأن المعظم يعني أولا جاء المبيت النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى حريص أن يبيت في منى، والصحابة رضي الله عنهم بيتوا في منى، فنسك من الأنساك أن يبيت الحاج في منى، وهو واجب من واجبات الحج، لذلك ما يتركه الحاج إلا لعذر، ما وجد مكانا يبيت فيه، مكان يصلح أن يبيت فيه، ما هو في الطرقات، يعني في الطرقات ما يجزئ، يعني مش إنه ما يجزئ، يعني ما هو واجب عليه أن يبيت فيه طريق. فلذلك إذا ما وجد الحاج مكانا مناسبا للنوم والمبيت فإنه يسقط عنه المبيت، يسقط عنه المبيت. وهل يلزم أن يبيت في أقرب مكان إلى منى إذا ما وجد مكانا في منى، أو يسقط عنه فيبيت في مكة؟ ابن عباس يقول بيت حيث شئت، يقول بيت حيث شئت، إذا رميت فبيت حيث شئت. طيب وجاء عن عطاء مثل هذا أو قريب من هذا، الشاهد أنه والله أعلم إذا ما وجد مكانا يبيت في مكة، إذا ما وجد مكانا، ولو أنه بيت الآن، لكن في مخيمات الآن ممتدة إلى مزدلفة، إلى مزدلفة، فلذلك يعني قال أجاز العلماء ذلك، لكن ليحرص الحاج ألا يسجل في حملة في بدء الأمر عند مخيمات في مزدلفة، يحرص على مخيمات منى، فإن لم يجد إلا في ذلك المكان خلاص هذا هو، لا أجاز العلماء قول لا بأس به. كيف هي مزدلفة ما هي منى؟ الحدود معروفة ومحددة. عند أنا أقول لك الآن إذا أنت في بدء الأمر تريد تسجل، عندك حملات الآن في المسار الإلكتروني، الآن حملة مبينة لك أنها إيش في مزدلفة، عندك مخيمات في مزدلفة، تقول لك إحنا عندنا مخيمات في مزدلفة في هاء، طيب، وعندك حملة متاحة لك فين في باء، يعني في فين في ميناء، أنت يلزمك أن تسجل فين في باء إذا عندك استطاعة على هذا. أنا ما أخالفك، أنا ما أخالفك يا أبا عمر، أنا إيش أقول لك؟ أقول لك متاح لك فين في ميناء، متاح تروح تسجل في مزدلفة؟ لا، ما في مفاجأة الآن، الآن ما في، عندك كل شيء مبين لك في المسار الإلكتروني، كله باين، أنت تشوف واضح في كل شيء. أي نعم، فما عندك عذر. فإذا أنت وجدت شيئا أو حملة من الحملات متاحة في ميناء لا تعدل عنها إلى مزدلفة، فإن لم تجد إلا في مزدلفة فأنت لك عذرك، هذا عذرك. طيب، يقول فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر ورمى الجمرات الثلاث يبدأ بالصغرى الحادي أو من الحادي عشر، يعني متى يوم العيد يرمي كم جمرة؟ واحدة، ثم الحادي عشر وهو أولى أيام التشريق بعد الزوال يرميها، طبعا هناك يا أحسنت رمي جمرة العقبة وقت وصوله إلى ميناء. طيب الضعف الذين دفعوا بليل، الذين دفعوا بليل هل يرمون قبل الفجر؟ وقت ما يوصلوا قبل الفجر، فهكذا قال جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى حديث ابن عباس ولا ترموا حتى تصبحوا، حديث صححه الشيخ الألباني حديث صحيح، ولا ترموا حتى تصبحوا. نعم، وجاء بلفظ حتى تطلع الشمس، وبلفظ حتى تطلع الشمس، فلا بأس أن يؤخروا الرمي حتى تطلع الشمس. وأكثر العلماء أجازوا ذلك لأن النبي أذن لهم من حطمة الناس عند الجمرات، فهم يرمون قبل إيش؟ قبل حطمة الناس. فلكن الآن كما سمعتم الزحام حاصل قبل الفجر وبعد الفجر وبعد طلوع الشمس، حاصل حاصل إذا كان يعني. نعم، والحمد لله الآن ميسر كما سمعت، هو الزحام واحد سواء قبل أو بعد وكل ميسر، مو زي أول الحمد لله. فلو أخر هذا الأفضل، وبعض العلماء يقول واجب، وذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله بحديث ابن عباس أنه يرمي بعد طلوع الشمس. قال فإذا زالت الشمس من يوم 11 رمى الجمرات الثلاث يبدأ بالصغرى وهي الأولى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث، يعني جهة المشرق، فيرميها جهة ميناء، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم عن الزحام قليلا ثم يتجه إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا عند الصغرى والوسطى، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يرمي ثلاث الجمار، يبدأ وقت الرمي بعد الزوال، بعد الزوال، قبل الزوال لا يرمي ولا يجزئ، لا يرمي ولا يجزئ، لأنهم كانوا يتحينون الزوال فيرمون، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال فلا يرمي قبل الزوال، يرمي بعد الزوال كما وصف الشيخ هنا رحمه الله بسبع حصيات لكل جمرة. ثم وفي الليلة الثانية عشر يرمي الجمرات الثلاث كذلك، وفي اليوم الثالث عشر إن تأخر يرمي الجمرات الثلاث كذلك. قال ولا يجوز لإنسان يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم، وكان الصحابة يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بفعله أو قوله أو إقراره، ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي وهو شدة الحر دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناس. وعلم أن الرمي في أول النهار لا يجوز، لأنه لو كان من شرع الله عز وجل كان هو الذي يشرع لعباد الله، لأنه الأيسر، والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما هو الأيسر، ولكن يمكنه إذا كان يشق على عليه الزحام أو المضي إلى الجمرات في وسط النهار أن يؤخر الرمي إلى الليل، فإن الليل وقت للرمي، إذ لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي ولم يوقت آخرة، والأصل فيما جاء مطلقا أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت. ما شاء الله. قال ثم ليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات، فإن من الناس من يتهاون فيه حتى يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي بنفسه، وهذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن الله تعالى يقول في كتابه وأتم الحج والعمرة لله، والرمي من أفعال الحج فلا يجوز الإخلال به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم، لكن التوكيل جائز حصل، لكن لمن عجز عنه ما استطاع لعذر، بل إذن أذن لهم بالذهاب مزدلفة في آخر الليل يرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون منى في إبلهم، لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم، بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما ليرموه في اليوم الثالث. وكل هذا يدل عند الضرورة ألا بأس بالتوكيل كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا، وكل هذا يدل عند الضرورة لا بأس بالتوكيل كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، أو امرأة حاملا تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذا الحال يجوز التوكيل. ولولا أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إن العاجز يسقط عنه الرمي. قلت يشير الشيخ إلى حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فكنا نلبي عنهم ونرمي لهم، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو ضعيف في سنده الأشعث بن سوار، لأن واجب عجز عنه فيسقط عنه لعجزه، ولكن لما ورد جنس التوكيل في الرمي عن الصبيان فإنه لا مانع من أن يلحق به من يشابههم في تعذر الرمي من قبل نفسه. المهم أنه يجب علينا أن نعظم شعائر الله وأن لا نتهاون بها، وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا، لأنه عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لكن الحديث فيه ضعف، حديث ضعيف، حديث أم سلمة، حديث ابن عباس أظن قال نعم حديث ضعيف، وجاء من حديث أم سلمة والله أعلم. وإذا أتم الحج فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده حتى يطوف للوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفسا وقد طافت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يسقط عنها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذن وكانت حائضة، ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس حين ينزلون إلى مكة فيطوفون طواف الوداع ثم يرجعون إلى منى فيرمون الجمرات ويسافرون من هناك، هذا خطأ ولا يجزئهم طواف الوداع، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات. والطواف لذلك نعلم أن الطواف طواف الوداع نسك من أنساك الحج والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش هو من حديث عائشة؟ مش حديث أم سلمة؟ طيب حديث عائشة، جزاك الله خيرا. بقي شيء؟ خلاص؟